هذه هي القصة السابعة من قصص الأنبياء لليوم السابع والعشرين من رمضان لعام 1433. أسأل الله أن يجبر كسرنا ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان. فبالأمس كنا نتحدث عن نبي الله صالح، إن شاء الله ربنا يجعلك من الصالحين. شنطة يا ولد. فكنا نتحدث عن نبي الله صالح، واليوم موعدنا بإذن الله تعالى مع نبي من الأنبياء، وهو من؟ نعم، لوط عليه السلام. تفضل. من؟ قل ليه؟ ما انت قرأت الاسم في المذكرة، غشيت يا استاذ. فهني قال انه هو عارف وعارف تسلسل الانبياء، وهو نجر الاسم المذكرة. سيد مع شعيب حصل اللي معي دي حصل، هو شعيب عليه السلام. هو شعيب عليه السلام أرسل الله شعيبا إلى قوم مدين، وكانوا يعبدون الأيكة، وكانوا ينقصون المكيال والميزان ولا يعطون الناس حقهم، فدعاهم إلى عباد الله، يعني إلى عباد الله، إلى عبادة الله، وأن يتعاملوا بالعدل، ولكنهم أبوا واستكبروا واستمروا في عنادهم. لقد برز في قصة شعيب أن الدين ليس قضية توحيد. الناس بتفكر أن الدين ده قضية توحيد فقط بس، يعني تفكر الناس الدين العبادة في المسجد وخلاص والتوحيد فقط. لا، هذا النبي جاء لكي يعالج قضية من أهم القضايا، وهي قضية المعاملات بين الناس والتعامل بين الناس، لأن قضية المعاملة والتعامل دي من أخطر القضايا. فتكلم عن نقص الكيل والميزان في البداية. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلن تقوم الدنيا إلا على توحيد الله تبارك وتعالى. فأمرهم بالتوحيد كسائر الأنبياء والمرسلين. فالأمر بالتوحيد وهو حق الله على العبيد، هذه قضية مفروغ منها، هذه هي رسالة الأنبياء لجميع الناس، وهي رسالة الله لكل الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والتوحيد هو ما هو التوحيد؟ هو فعل، هو توحيد ربي والألوهية والأسماء والصفات، وهو فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. فنقص الكيل والميزان هذا خلل في التوحيد، ارتكاب المعاصي والذنوب هذا خلل في التوحيد، هذا تقصير في أمر توحيد الله جل وعلا. فقال لهم شعيب ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بعد قضية التوحيد مباشرة ينتقل النبي إلى قضية المعاملات اليومية، قضية الأمانة والعدالة. كان أهل مدين ينقصون المكيال والميزان ولا يعطون الناس حقهم، وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد كما تمس كمال المروءة والشرف. وكان أهل مدين يعتبرون بخس الناس أشياءهم نوعا من أنواع المهارة في البيع والشراء والشطارة والفهلوة والنصاحة، ويأكل أموال الناس بالباطل، يقول لك دي خفة يد، دي خفة يد، خفة صنعة، مهارة تاجر، شطارة تاجر، دي فهلوة. قال سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هو في الحقيقة لما يغتال لنفسه يستوفي حقه زيادة، وإذا كان لغيره إيه يبخس الناس إيه غيرهم. هو مسكين مش فاهم الأمر ماشي إزاي. النهاردة أنا ببيع مثلا الأرز فقط وبغش في الأرز وبكتب على الكيس كيلو وهو 800 جرام، بكتب على النص كيلو 500 جرام وهو 400 جرام وبغش وبسرك في الميزان. أي بضاعة ببيعها بسرك. طيب أنا ببيع إيه من البضائع؟ أي نوع مثلا سمك أي نوع، تمام، سرقت في الميزان. طيب أنا بشتري إيه من البضائع؟ ها بشتري كل اللي ما هوش عندي البيت، صح ولا لا؟ كنت أنا ببيع رز فبشتري ببيع سمك بس، أنا بشتري بيت اللحم والرز والسمن والزيت و تمام. كل ما ليس عندي في المحل أبيعه فأنا إيه أشتريه. طيب أنا لما أسرق فيما أبيع اللي ببيع فيه بسرق فيه، يبقى أنا حنسرق في كل ما سوف أشتري. وضحت؟ ها؟ أنا بعت نوع واحد، الأنواع العشرة اللي حشتريها أو العشرين لبيتي كلها حتسرق فيها، لأن الجزاء من جنسه العرق. يبقى أنا كسبت ولا خسرت؟ ها؟ خسرت. زائد ان انا باكل حرام وباكل اولادي حرام وباكل اهلي حرام. الناس بتقرا فهلوه، يبيع السمك يا جماعه عبد الكيس ميه وحطط لك السمك فيه وحطه على الميزان، ها يروح يبيع الخراف والانعام بالكيلو ويجي اكلها شويه تبن ورش عليها شويه ايه ملح ويجي ايه مقربها من الميه، طبعا شربه ملح فبتشرب ميه كثيره جدا، ويجي حاططها على الميزان ايه ويجي بيعها للناس. وبعضهم يلعب فالغش في المواشي في جميع ما يباع هذا غش ونقص وكيل في الميزان ونقص في الميزان. وهذا النقص في الكيل في الميزان كان من فعل قوم شعيب اي مدين، كأنهم يعيشون معنا في هذه الايام. كيلو الرز كيلو السكر مكتوب عليه كيلو وهو ايه 800 جرام، مكتوب نص كيلو وهو 400 جرام، مكتوب المكرونة نص كيلو وهي 350 جرام. غش في المواشي زي ما قلت يعبيها مية، غش كل شيء إلا من رحم ربك وقليل ما هم إلا من رحم ربك. فغش. فقال ثم جاء نبيهم وأفهمهم أن هذه دناءة وسرقة، أفهمهم أنه يخاف عليهم بسببها من عذاب يوم محيط. انظر إلى تدخل الإسلام الذي بعث به شعيب في حياة الناس إلى الحد الذي يقرب فيه عملية البيع والشراء. فقال يا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين. ولم يزل شعيب في دعوته يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عدم بخس الناس أشياءهم. هرضى حتى في اللبن، يجيب لبن الجاموس معروف أغلى لبن لبن الجاموس، يجي لبن البقر رخيص يحط لبن البقر على لبن إيه الجاموس، هذا غش. أو يضع على اللبن إيه ماء أو يضع على اللبن بودرة أو أشياء ألوان، في كل شيء الغش إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك. كذلك في الزراعات في وضع الهرمونات المسرطنة على الزراعات وغيرها، هذا كل نهى عنه ربنا جل وعلا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم؟ إيه بقى؟ يوم يقوم الناس رب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب ويل يومئذ للمكذبين. بعد صور النهي السلبية إنه يوصيهم أن يوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل والحق، وهو يحذرهم أن يبخسوا الناس أشياءهم. لنتدبر معنا في قول القرآن الكريم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الإخوة الذين يتحدثون في داخل المعتكفات لو سمحت الصوت، احنا بنقول اول مرة لو سمحت بعد كده الرد ما ترى لا ما تسمع. الناس اللي بتتكلم ومش عايز اقول الشيخ رضا واللي جنبه، استحي اقول اسم الشيخ رضا واللي جنبه. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، كلمة الشيء تطلق على الاشياء المادية والمعنوية، اي انها ليست مقصورة على البيع والشراء فقط، بل تدخل فيها الاعمال او التصرفات الشخصية. ويعني النص تحريم الظلم، سواء كان ظلما في وزن الفاكهة او الخضروات، او ظلما في تقييم مجهود الناس واعمالهم، برضو ده ظلم. لما يجي عامل انه يستحق المرتب بتاعه 1000 جنيه في الشهر وانت تديه 500، تعطيه 500 جنيه، يبقى ده ايه؟ بخست حقه، هذا ظلم. عامل اشتغل عندك يطلع لك نقد رملة وعايز عليها 100 جنيه تفضل، وتبخسه حقه وتدي له 50 جنيه، ده ظلم، بخس من الناس اشيائهم. واحد اشتغل واللي انت عايزه، وبعد ما يشتغل يقول لك والله تعب يدي وعرقي 50 جنيه، يقول له لا هي 30. يا ابويا ده انا عرقي وانا اقدره، لا 30، عاجبك تاخدها، مش عاجبك ايه سيبها، فياخذها على مضض. هذا بخس للناس ايه اشيائهم. اتفق قبل ان تبدا اي عمل، اتفق، لم تتفق ما يقوله ياخذه، ما اتفقتش اللي يقول عليه ياخذه. لماذا لم تتفق معه؟ اتفق، العقد شريعة ايه؟ المتعاقدين. ما اتفقتش، هو اللي قدر عرقه، هو اللي قدر ايه عرقه، بما ايضا لا يكون فيه ظلم لصاحب المال بالمتعارف عليه بين الناس. معروف مثلا في الميكانيكا، في الهندسة، في اي عمل معروف، في المشوار مش مثلا احمد صالح يوديك مشوار اسكندرية يقول لك عايز 200 جنيه، معروف يعني الرسمي بتاعه، يقول لك انا ما اتفقتش معاك، طالما اتفقتش معاك هات 200 جنيه. لا، في هنا عرف متعارف عليه بين الناس، معروف المشوار ده يساوي كام، 50 جنيه، 60 جنيه، 70 جنيه، خلاص يبقى كمان ما يطلبش هو زيادة على ايه، على حقه. في عرف متعارف عليه، كل حاجة معروف، العمرة دي بكام، المشوار ده بكام، العمل ده بكام، المتر في الدور في المقاولات، المتر في الدور الاول كام، في الدور الثاني كام، اشياء معروفة لدى الناس جميعا. يبقى المعروف عرفا كالمشروط ايه شرطا، ما لم يخالف الشرع، ما لم يخالف الشرع، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف ايه الشرع. فهذا بخس للناس ايه اشياءهم. والظلم ظلمات يوم ايه، يوم القيامة. ومن اخذت من ماله او ظلمته في الحياة الدنيا فسوف يأخذ هذه المظلمة يوم القيامة من حسناتك، من صلاتك، من صيامك، من حجك، من زكاتك، من صدقتك، سوف يأخذ هذا يوم القيامة. فكان ظلما في وزن الفاكهة والخضروات، أو ظلما في تقييم مجهود الناس وأعمالهم، ذلك أن ظلم الناس يشيع في جو الحياة مشاعر من الألم واليأس واللامبالاة، وتكون النتيجة أن ينهزم الناس من الداخل، وتنهار علاقات العمل، وتلحقها القيم، ويشيع الاضطراب في الحياة. ولذلك يستكمل النص تحذيره من الإفساد في الأرض، يقول ولا تعثوا في الأرض إيه مفسدين، بعد أن قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم يقول إيه ولا تعثوا إيه، فهذا فساد في الأرض، الظلم ده فساد في الأرض، لأن إيه العلاقات بتتوتر بين الناس، وتظهر البغضاء والحقد والغل والحسد والضغينة بين الناس، وينتشر الظلم، ويصبح المظلوم يدعو على ظالمه بالليل إيه والنهار، بالليل والنهار يدعو على ظالمه بالليل والنهار. والله يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 3 دعوات لا ترد، ذكر منهن دعوة إيه المظلوم. فأنت تنام وعين المظلوم لم تنم تدعو عليك بالليل والنهار. فلماذا الظلم؟ فلماذا إيه الظلم؟ الواحد يبحث عن النجاة في الدنيا والآخرة، اعطي كل ذي حق إيه حقه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حتى زوجتك يعني أنت أخذت مهرها، الزنك أخذت الذهب بتاعها، ربنا وسع عليك، هتلاقيها ذهبها، هتلاقيها إيه ذهبة. انت خدتها بكلمة الله على ان تعاملها بما امر الله، وعاشرهن بالمعروف، فلا تظلمها، واعطيها حقها الذي امرك الله به، وعاشرهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ايه كثيرا. ولا تظلم ولدك، فاحسن اختيار امه من البداية، احسن اختيار ايه امه من البداية، اصلا لابد ان تحسن من اختيار الام. فإن لم تختار لولدك أمه، ولم تختار له اسمه،
فقد ظلمته.
عندما جاء ولا والد يشتكي إلى عمر وقال إن ولدي يعقني، فأرسل إلى ولده قال لماذا تعقه؟ قال يا أمير المؤمنين لم يحسن اختيار أمي، وسماني جعرانا ويؤذيني ويضربني. فقال له عمر عققته قبل أن يعقك، عققته قبل إيه أن يعقك. فلا بد يعني من ضمن حتى أبنائك لا بد أن تحسن إليهم ولا تظلمهم. ومن مظلمة الأبناء ومن ظلم الأبناء وظلم الزوجة أن تطعم الزوجة والأولاد من الحرام، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت ها فالنار أولى به. فإذا أطعمته من الحلال فأنت تهيئ جسده للنار، إذا أطعمته من الحلال تهيئ جسده للجنة، وإذا أطعمته من الحرام فأنت تهيئ جسده إيه للنار. لأيما جسد من نبت من سحت. النهاردة لو أنت بتأكله حرام وجبت له خمس مشايخ في البيت نايمين جايمين معه لم يستقيم حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستقيم حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لكن إن أطعمته من حلال فأي جهد يسير في تربيته وإصلاحه يوفقك الله جل وعلا لتربيته وإصلاحه. فلم أجد أعظم من أكل الحلال للأبناء في تربيتهم، والله لم أجد أعظم من أكل الحلال للأبناء في تربيتهم، وهذا ملحوظ ومعروف. وابحث لذلك حتى إذا أردت أن تأخذ زوجة فابحث عن زوجة ترطع في مرطع حلال، رعت في مرعى من الحلال، كان أبوها يطعمها ويسقيها من الحلال. فإن لم تجد وكانت هي صالحة فعاملها معاملة الجلالة، فخذها واحبسها عندك فترة وأطعمها من الحلال ينصلح حالها بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. طب واحد عايز يقول أنا عايز أتوب وعايز أتوب أولادي من الحرام، حقول عامل نفسك أيضا وعالم أو عامل أولادك بحكم الجلالة، واحبس نفسك على أكل الحلال فترة من الزمن يطهر جسدك من أكله من أكل الحرام. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو تعمد الإفساد والقصد إليه، فلا تفسدوا في الأرض متعمدين قاصدين، بقية الله خير لكم، ما عند الله خير لكم إن كنتم إيه مؤمنين. بعدها يخلي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه، ينحي نفسه ويفهمهم أنه لا يملك لهم شيئا، ليس موكولا عليهم ولا حفيظا عليهم ولا حارسا لهم، إنما هو رسول يبلغهم رسالات ربه وما أنا عليكم إيه بحفيظ. بهذا الأسلوب يشعر شعيب قومه بأن الأمر جد وخطير وثقيل، إذ بين لهم عاقبة إفسادهم وتركهم أمام العقاب وحدهم. الداعية ما عليه إلا أن يبشرك، ما عليه إلا أن ينذرك، ما عليه إلا أن يأمرك بما أمر الله به وينهاك عما نهى الله عنه، وأن تفعل بعد ذلك ما تشاء، وأنت مسؤول بعد ذلك عن أفعالك. إن عاقبت أو عصيت أو ارتكبت المنكرات فأنت مسؤول أمام الله عن حالك وعن عقابك. كان هذا هو الذي يكلمهم به، وكان قومه يستمعون. توقف هو عن الكلام وتحدث قومه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. ده أنت راجل غلبان خالص يا رجل، ده أنت راجل طيب. كان أهل مدين كفار يقطعون السبيل ويخفون ويخيفون المارة، كانوا بلطجية يعني، كانوا إيه بلطجية بلغة العصر، ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك حولها غيظة ملتفة بها، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما ويأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. انظر بعد هذا كله إلى حوارهم مع شعيب، قالوا يا شعيب بعد هذا كله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا. يا الله على الناس، يا الله على الناس. بعد هذا كله كمان انت صلاتك تأمر أن نترك بهذا التهكم الخفيف والسخرية المندهشة واستهوال الأمر. لقد تجرأت صلاة شعيب وجنت وأمرته أن يأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد أباهم. يعني صلاة شعيب دي يعني تجنت عليهم ظلمتهم، يعني ازاي يترك عبادة هذه الأيكة؟ ولقد كان آباؤهم يعبدون الأشجار والنباتات، وصلاة شعيب تأمرهم أن يعبدوا الله وحده. أي جرأة من شعيب؟ صراحة شعيب كده جريء جدا عليهم. يجي يقول لك يا عم لا تطوف حول القبور، لا تذبح للقبور، لا تنظر للأولياء، لا تنظر لهؤلاء موتى لا ينفعون ولا يضرون. ايه يا عم الشيخ، يعني انت جايين بدين، شكلكم كده جايين بدين جديد، بدين جديد. طب لماذا؟ احنا القرآن بيقول ما امروا الا ليعبدوا الله. طب يقول لك انا مش بعبد القبور. طب انت مش بتذبح له؟ مش بتنظر له؟ طب بتطوف حول قبره؟ بتستغيث به مدد يا بدوي، مدد يا سيدي فلان؟ طب لماذا تفعل هذه الاشياء؟ هذه الاشياء عباده. اذا انت تصرف العباده لغيره. يقول لك وجدت ابي، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. فإحنا طلعنا لقينا آباءنا بيعبدوا الأضرحة. طب أولو كان آباؤهم كما قال ربنا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أفرض أبويا من لم يصله إلى العلم، نفترض أن أبي كان جاهلا ولم يصل إلى التوحيد، أو لم يصله التوحيد، أو وصله التوحيد وعاند وخالف التوحيد، كل هذا وارد عن أبي، هل معنى ذلك أن أطيع أبي في هذا؟ طبعا هذا أمر مستحيل. بهذا المنطق الساخر الهازئ وجه قوم شعيب خطابهم إلى نبيهم، ثم عادوا يتساءلون بدهشة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. تخيل يا شعيب أن الصلاة تتدخل في إرادتنا وطريقة تصرفنا في أموالنا. ما هي علاقة الإيمان والصلاة بالسياسة؟ ما لكم مال السياسة؟ جماعة سلفيين بتعط ربنا في الجامع، ها؟ ما لكم مال السياسة؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هي كمان السلفية قالت لك تدخل في السياسة، هو الإسلام قال لك تدخل في السياسة. طب إذن من الذي قاد العالم 13 قرنا من الزمان؟ مين؟ المسلمون هم اللي قادوا العالم. طب من كان أعظم الساسة؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده من؟ الخلفاء. الله، طب ما ديننا في سياسة هو، يعني هي السياسة تجي من أوروبا يعني، ويعني الإسلام علمنا كيف ندخل دورة المياه، كيف نجمع المرأة زوجته، كيف نتوضا، كيف نصلي، وترك لنا كيف نتحاكم فيما بيننا، وترك لنا أهم شيء وهو كيفية إدارة شؤون العباد والبلاد. هل ترك لنا الإسلام هذا؟ يبقى الإسلام في خلل لو ترك لنا هذا الأمر. الإسلام علمنا كل شيء، كل شيء في السياسة، في الدين. والعلماء يقول لك طب ما للعلماء بالحكم الحاكمية؟ يا راجل ده كان أعلم الصحابة أبو بكر الصديق، أعلم الصحابة على الإطلاق كان أبو بكر الصديق، وأول من تولى الخلافة بعد رسول الله. إيه؟ ما هو الرئيس الجمهورية ده لما يبقى عالم رباني هيقول قال الله وقال إيه الرسول، مش هيقول قال نبيون وقال جاكسون، هيقول قال الله وقال الرسول، وهيبقى عارف الحلال والحرام، وهيبقى عارف الظلم وعارف كل شيء، وعارف ايه اللي يرضي ربنا ويغضب ربنا. اما لما يكون ما عندوش اي مزحة علم وعلماني او ليبرالي ويقول لك الحرية هي حرية الشذوذ وكذا وكذا، طب ده ينفع اصلا يقودنا واحد؟ استغفر الله العظيم يعني. ها قالوا يا شعيب انت يعني صلاتك حتى يعني هتتدخل حتى في اموالنا؟ يقول وتجي تقول اقتصاد اسلامي. بعد انهيار البنوك في اوروبا وامريكا جاءوا بعلماء المسلمين لقادة البنوك، وجمعوا لهم قادة البنوك، وأخذ علماء المسلمين في أوروبا وأمريكا يعلمون رؤساء البنوك الاقتصاد الإسلامي والتعامل الإسلامي. تخيل، وإحنا نقول لك لا 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 إحنا ما نقدرش نستغنى عن الربا، ده ربنا بيقول يمحق الله إيه، أتحداك إن جبت لي مشروع بدأ بالربا ونجح، أتحداك إن جبت لي مشروع بدأ بالربا ونجح، نجح في البداية بسقط في النهاية، أتحداك إن جيب لي مشروع بدأ بالربا ونجح وأفلح صاحبه وربح وكسب. بهذا التساؤل الذي ظنه قوم شعيب فقمة في الذكاء، طرحوا أمامه قضية الإيمان وأنكروا أن تكون لها علاقة بسلوك الناس وتعاملهم واقتصادهم. هذه المحاولة للتفريق بين الحياة والاقتصاد والإسلام، وقد بعث به كل الأنبياء، وإن اختلفت أسماؤهم هذه المحاولة قديمة من عمر قوم شعيب لقد أنكروا أن يتدخل الدين في حياتهم اليومية وسلوكهم. يقول لك العلمانيين عايز تعبد ربنا في البيت أو في الكنيسة، لكن برا الجامع يبقى في الجامعة أو في الكنيسة، برا الجامع من اللي أنت عايزه، اسرق، ازني، اقتل كل أموال الناس. هل هذا واحدة بتقول واحدة سافرة علمانية مجرمة أو ليبرالية تزوجت بشقيقها، طب أنت تجوزتها ليه؟ يقول إيه، فاتها قدار الزواج ورأفة بحالها. يا سلام، وتقول دي حرية شخصية، أنا موافقة. وهل الحرية الشخصية لا أن تفعل ما نهاك الله عنه؟ أمال أنت عبد لله إزاي؟ هل الحرية الشخصية أن يفعل الإنسان ما حرم الله ويقول لك دي حرية شخصية؟ يسرق، يزني، يقتل ويقول لك دي حرية شخصية؟ هل هذه هي الحرية الشخصية الذي يزعمون والتي ينادون بها؟ يقول لك المرأة دي حرية إيه؟ شخصية، تفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء وتخادم من تشاء. هو نفسه الذي يدعو بذلك. يقول أترضى لزوجك هذا؟ أترضى لزوجتك هذا؟ تفعل ما تشاء وتخادم من تشاء وتسافر. إن قال أنا أرضى فابحث عنه فسوف تجده يأكل لحم خنزير. لماذا حرم الله علينا لحم الخنزير؟ لأن لحم الخنزير هو الخنزير وهو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أهله، على أنثى، الحيوان الوحيد. الحيوانات كلها بتغار على الأنثى إلا الخنزير، فهذا خنزير، لأنه رضي بذلك فهو خنزير، ويأكل لحم الخنزير. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يشم مسيرة كذا وكذا. يقول لك الإسلام ظلم المرأة. طب مين اللي حد المرأة حقها؟ مين؟ نابليون؟ مين اللي حد المرأة حقها؟ قاسم أمين؟ مين اللي حد المرأة حقها؟ من؟ إذا كان الذي خلقها ظلمها، من ينصفها إذن؟ من ينصفها إذن؟ هذا ضلال مبين. يقول لك الإسلام ما لهش علاقة بتدخل المرأة. وجات نوال السعدوي ولا نوال السعداني ولا الشيطان الرجيمة دي، نسأل الله أن يتوب عليها أو يأخذها أخذ عزيز مقتدر إن كان يعلم أنها لن تتوب بعلمه للغيب الأزلي. هذه المرأة تقول فقد انتهيت الآن من القضاء على ختان الإنسان، على ختان الإناث، وسوف أشرع في حملة شعواء للقضاء على ختان الذكور. طب انت مالك؟ طب انت مالك طب ماشي خلصتي ختان الإناث، انت مالك بختان الذكور؟ ما دخلك؟ ما شأنك وانت ذكر؟ تقول هذه المرأة الشيطان الرجيم، هذه المرأة وهي شيطانة من شياطين الإنس، ماذا تقول هذه المرأة؟ تقول ينبغي على الرئيس مرسي ألا يذكر الآيات المقدسة في خطابه. أمال يقول إيه؟ زعلان ليه بيقول آيات قرآنية في الخطاب بتاعه؟ أمال يقول إيه؟ يقول كلام عبد الحليم حافظ؟ يقول إيه في خطابه؟ يقول كلام محمد عبد الوهاب؟ ماذا يقول في خطابه؟ يقول ورد في الإنجيل؟ ماذا يقول في خطابه؟ إلا بيقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الدين ما لهوش علاقة بخطاب الرئيس. ما له علاقة بإيه؟ له علاقة بإيه؟ الدين ده له علاقة بإيه؟ عايزين يفصلوا الدين عن الحياة بأي طريقة وبأي أسلوب لكي يفعلوا ما يشاءوا. دي حرب من الحروب، من حرب الكفار عليهم جميعا من الله تعالى. ثم يعودون إلى السخرية من شعيب باستهزاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أي لو كنت حليما رشيدا لما قلت ما تقول. أنتوا يا جماعة سلفيين، أنتوا يا جماعة إسلاميين، لو كان عندكم مزحة عقل ما تطلبوش بالشريعة الإسلامية. لو كان عندكم إيه؟ مزحة عقل ما تطلبوش بإيه؟ بالشريعة الإسلامية. والله بقى هو ده الإسلام عندكم؟ لو كان عندنا مزعة عقل ما نطلبش بالشريعة، ما نطابق إيه؟ بتطبيق شريعة مين؟ نابليون؟ نطابق بتطبيق شريعة من؟ إلا نطابق بتطبيق الشريعة الإسلامية. وهل أصبح الدنيا إلا الشريعة الإسلامية على مر العصور والأزمان؟ فقالوا أنت رجل عاقل إزاي يطلع منك الكلام ده؟ يا مشايخ أنتوا ناس عقلاء، إزاي تقولوا على النصارى كفار؟ طب منقولوا عليهم إيه؟ مش هم مش كفار، هم إيه؟ كان ضابط أمن دولة أيام أمن الدولة، أخ خطيب استدعاه قال له عم الشيخ، قال له نعم، قال له ماذا تقول في النصارى؟ قال إنهم كفار. فغضب وأزهد وأزبى وأرغد وأخذ يتوعد ويسب ويلعن، وتركه الأخ حتى هدأ. قال له خلاص يا باشا ما تزعلش نفسك،
ولا تزعل انت، هم مسلمين، ليه تزعل انت؟ حصل له زي ايه؟ ذهول. سكت كده دقيقة ثم انفجر في الضحك بهستيريا لمدة 5 دقائق. صح، ان لم يكونوا كفار فماذا يكونوا؟ ها، لا، جاء عمرو اديب لما بيسأل الشيخ عبد المنعم سعد بيقول له النصارى عندك؟ قالوا كفار. قالوا ازاي تقول عليهم كفار؟ قالوا خلاص شيل من القرآن قول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. قال لا، تعيش اقول لك شيل عشان تقول علي كافر وتعمل. لا، طب اعمل معك ايه؟ انا اعمل معك ايه؟ انت عاوز ايه؟ نعمل ايه؟ يقول لك يا راجل انت راجل عاقل، عيب عيب، انتوا ناس فاهمين، خليكم اذكياء، ما تقولوش عليهم كفار. طب نقول عليهم ايه؟ ماشي، مش هنقول كفر، نقول عليهم ايه؟ مسلمين. ماذا نقول؟ يعني خليكم انت الرائع العاقل، خلي المتكلم عاقل مستمع. طب قول ماذا نقول نحن عليهم؟ امر عجيب، اي لو كنت حليما رشيدا لما قلت ما تقول. ادرك شعيب ان قومه يسخرون منه لاستبعادهم تدخل الدين في الحياة اليومية، ولذلك تلطف معهم تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه، وتجاوز سخريتهم لا يباليهم ولا يتوقف، فقال لقومه إن أريد إلا الإصلاح. لا تلتفت إلى ذلك، صر في طريقك، لا تلتفت إلى قطاع الطرق، وصر في الدعوة إلى الله، ودعك من المصبطين، ودعك من العلمانيين، ودعك من الليبراليين، ودعك من هؤلاء كله، وصر في طريق الإصلاح إلى أن يمكن الله تبارك وتعالى لدينه. لكن قوم شعيب أعرضوا عنه قائلين، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. إنه ضعيف بمقياسهم، ضعيف لأن الفقراء والمساكين فقط اتبعوه، أما علية القوم فاستكبروا وأصروا على طغيانهم. إنه مقياس بشري خاطئ، فالقوة بيد الله والله مع أنبيائه، ويستمر الكفر في تكفيرهم، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ولولا أهلك وقومك ومن يتبعك لحفرنا لك حفرة وقتلناك ضربا بالحجارة. يا ساتر، قتلناك ضربا ايه؟ بالحجارة. نرى انه عندما اقام شعيب عليه الصلاة والسلام الحجة غيروا اسلوبهم، فتحولوا من السخرية الى التهديد، واظهروا حقيقة كرههم له، لكن شعيب تلطف معهم، تجاوز عن اساءتهم اليه، وسألهم سؤالا كان هدفه ايقاظ عقولهم. قال يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله؟ يا للسذاجة هؤلاء، انهم لسذاجة هؤلاء، انهم يسيئون تقدير حقيقة القوة. قال سبحانه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة، اولم يروا ان الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. فسبحانه ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. والله يا اخواننا النصر بيد الله. شوف يعني المجلس العسكري قاعد يخطط سنة ونص كاملة عشان يقعد متربع على الكرسي ولا يغادر الكرسي ولا يحاسبه عليه احد، وظن الناس ان المتصرف في امر العباد والبلاد هو المجلس العسكري، ونسي الجميع ان المتصرف في امر العباد والبلاد هو من؟ الله. فاخزاهم الله حتى وفق هذا الرئيس المنتخب ليفوز بالكرسي، ثم صبر عليهم قليلا حتى جاء هذه الحادث الذي أخذهم به الله وأراحنا منهم. حادث رفح كان في طرفة، كان دايما يقولها لي وليدي رحمة الله عليه، يقول لك القرموط صغير، قرموط السمك، ها، يقول لي والده أبوه بينصحه، قال له يا ابني لما تلاقي عصاية جدك دي وفيها أكل، فيها دودة، فيها لحمة، ما تجيش ناحيتها. قال له ليه يا أبي؟ قال له دي صنارة حيصيدك بيها وياخدك وإيه ويقليك ويأكلك. قال له ما تجيش ناحيتها خالص. قال له ماشي يا أبي. ها، بعد أيام الصياد رمى الشبكة بتاعته، فهو وأبوه وقعوا في هذه الشبكة. فالولد يسأل أباه يا أبتي ما هذا؟ قال هذه هي الدهية اللي هتاخدك وتاخد أبوك. فجاءت الدهية اللي خدتهم وأراحتنا إيه منهم الحمد لله رب العالمين، وكفى الله المؤمنين إيه شر القتال. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي حفظ العباد والبلاد إيه في مصر. واستمر الشعيب الصراع بين قوم شعيب ونبيه محمد حمل الدعوة ضد الرؤساء والكبراء والحكام، وبدأ واضحا أن لا أمل فيهم، لقد أعرضوا عن الله، أضاروا ظهورهم لله، فنفض شعيب يديه منهم، لقد هجروا الله وكذبوا نبيه واتهموه بأنه مسحور وكاذب، فليعمل كل واحد ولينتظروا جميعا أمر الله. هلاك شعيب، وانتقل الصراع إلى تحد من لون جديد، راحوا يطالبونه بأن يسقط عليهم كسبا من السماء إن كانوا من الصادقين، راحوا يسألونه عن عذاب الله، أين هو وكيف هو ولماذا تأخر، سخروا منه. وانتظر شعيب أمر الله، أوحى الله إليه أن يخرج المؤمنين ويخرج معهم من القرية، وخرج شعيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد فيه. الله أكبر. والصيحة هي صيحة من السماء كما قلنا بالأمس، قضت عليهم، فلقت قلوبهم في صدورهم وماتوا في التوي والحين. هي صيحة واحدة، صوت جاءهم من غمامة أظلتهم، ولعلهم فرحوا بما تصوروا أنها تحمل من المطر، ثم فوجئوا أنهم أمام عذاب عظيم ليوم عظيم. انتهى الأمر، أدركتهم صيحة جبارة جعلت كل واحد فيهم يجث على وجهه من في مكانه الذي كان فيه في داره. صعقت الصيحة، كل مخلوق حي لم يستطع أن يترك أو يجري أو يتحرك أو يجري أو يختبئ أو ينقذ نفسه، جثم في مكانه مصروعا بصيحته، مصروعا بإيه؟ بصيحته. يا جماعة أنا عايز أقول لكم، إياك تظن أننا بيننا وبين الله واسطة أو نسب أو محسوبية، من هان الله عليه فعصاه هان هو على الله فأهلكه. حمزة البسيوني جلاد السجن الحربي في أيام عبد الناصر، لما كان الإخوان في السجن يستغيثون بالله جل وعلا، فقال لهم هذا الطاغية لو نزل الله الذي تنادونه الآن لوضعته في هذا السجن الانفرادي الحديدي، لو جعته في سجن انفرادي من حديد. شوف وصل الطغيان لدرجة ما تخطرش لك على بال، وكفر والله العظيم. فركب سيارته على الطريق الزراعي متجها إلى الإسكندرية، فتمر حاملة تريلا محملة بالحديد، تريلا محملة بالحديد، فتدخل في عربيته، فيدخل الحديد في كل جسده، ويدخل الباب في رقبته بطريقة أذهلت من رآها، ولم يستطيعوا أن يخرجوه من سيارته إلا بعد أن قطعوه إربا. أنت بتعاند مين؟ أنت بتعاند مين؟ إنسان يفكر أنه هو بعيد عن المولى جل وعلا، ده راجل والله العظيم لو انحبست فيك شوية بول، شوية بول، لا تنام الليل، لا طرف الهواء من شدة الألم، بول عندك 32 سنة ودرس، لو جام عليك درس واحد لقمت بعض الأرض من شدة الألم. أوعى تتمادى في المعصية، إياك أن تتمادى في المعصية وتظن أنك بعيد من الله جل وعلا. يستطيع ربنا جل وعلا أن ينتقم منك، أن ينتقم منك في التو الحين. كان في مجموعة من الشباب يصطادون الفتيات ويذهبون بها إلى المزارع ويفعلون فيهن الفاحشة، في ذات مرة صادوا فتاة ونسوا الطعام، فذهب أحدهم ليأتي بالطعام بسيارته، ففي الطريق غاب عن إخوانه ساعة ساعتين ثلاث لم يأتي، خرج أحدهم يبحث عنه، فمشى في الطريق فوجد سيارته قد انقلبت على الطريق واشتعلت النار فيها، فوجد النار تلتهمه، فأراد أن ينقذه، فإذا بهذا الذي تلتهمه النار، يقول ماذا أقول له، ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ قال من؟ قال الله. ثم التهمته النار ومات. إياك أن تدوم على المعصية وتظن أنك بعيد من الله جل وعلا أو أن الله لا يعذبك. الله يعذب الأفراد والأمم والشعوب وكلا أخذنا بذنبه. فيستطيع ربنا جل وعلا أن ينتقم منك وأن يأخذك بذنبك. فإياك أن تتمادى في الذنب، ولا يغرك من الله إمهاله لك، ولا يغرك من الله أن أمهلك، ولا يغرك من الله أن أسدل عليك فترة. خاف من الله وخاف من عذاب الله، فإن الله غفور رحيم وإن الله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا هو كما أنه هو الغفور الرحيم، هو إيه؟ شديد العقاب سبحانه. كما أنه ينصر عباده وأولياءه المتقين، كذلك ربنا جل وعلا ينتقم من المجرمين. قال سبحانه: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ها، كذلك نفعل بالمجرمين. في قاعدة أمريكية قام مجموعة من اللواءات والضباط من تركيا وإسرائيل وأمريكا في المياه التي بجوار تركيا، وأقاموا ليلة صاخبة، وأخذت النساء ترقص عارية، وجاءوا بأوراق المصحف ومزقوها، وكانوا يضعوها في إلية الراقصة. فرجل تحرك إيمانه في قلبه فتركهم وخرج. وما أن خرج من هذه القاعدة إلا والله جل وعلا يصيبهم بزلزال شديد عظيم، فجعل عاليها سافلها وأخفاها من على وجه الأرض، ومات كل من كان فيها، ونجى الله هذا لينقل للناس هذه الآية من آيات الله: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل. كما رأيتم أهلك الله قوم ثمود ولم يبالي، أهلك قوم عاد لما كفروا وأصروا على الكفر بعد أن أرسل إليهم رسوله وأنذرهم ولم يبالي، أهلك الله قوم نوح وأغرق الأرض جميعا ولم يبالي سبحانه. وفي كل مرة: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. وفي كل مرة ينتصر المتقون على أعدائهم وعلى الكفار أجمعين. أيها الأحبة في الله، لا ندرس هذا القصص من أجل التسلية، إنما لنأخذ منه إيه؟ العبرة والموعظة. من هان الله عليه فعصاه هان هو على الله إيه؟ فأهلك. بعض الأسئلة في عجالة: ماذا كان يعبد قوم شعيب؟ قوم شعيب كانوا يعبدون ايه؟ ها قوم شعيب كانوا يعبدون ايه؟ حدش يتكلم غير اسم. الايكه دي كانت عباره عن ايه؟ شجره وحولها. تفضل، جزاك الله خيرا، تعال ربنا يبارك فيك يا حبيبي. طيب، السؤال اللي بعد كده: ماذا كان يصنع قوم شعيب غير عبادتهم للأيكة؟ ايه الاعمال اللي جاء، محدش يتكلم بدون اذن، ايه الاعمال التي جاء شعيب لينهى قومه عنها؟ ها، تعال. ها، كانوا يطففون في الميزان ويبخسون الناس أشياءهم. تعالى. ها، ما اسمك؟
الشفيع ابن الحسن ابن عبد الله.
ما اسمك؟
الشفيع ابن الحسن ابن عبد الله.
من اجلس. انت من اي البلاد؟
من نيجيريا.
نيجيريا. طالب انت في الازهر؟
ان شاء الله طالب في الازهر.
تحفظ شيء من القران؟
الحمد لله. الحمد لله.
القران كله؟
الحمد لله.
القران كله؟ تعلمت العربية متى؟
في البلد.
منذ كم؟
سنين طويلة.
لم يكن يقرأ يتعلم العربية.
لم يكن يقرأ بالعربية ولا يعرف العربية، فتعلم العربية وحفظ القرآن وهو من نيجيريا، ونحن أهل العربية وأهل اللغة العربية، هل حفظنا القرآن؟ هل حفظنا القرآن؟ هذا لم يكن عربيا ولا يتكلم العربية وحفظ القرآن، فهل نحن حفظنا القرآن؟ جزاك الله خير يا أخ شفيق. شفيق اسمك؟ شفيع. لا تنسانا من شفاعة يوم القيامة يا شفيع إن شاء الله. جزاك الله خير. ما هي القصة التي ذكرتها وحدثت في نيجيريا؟ أخبر إخوانك بها.
السلام عليكم. في واحد صوفي في نيجيريا وضع القرآن على رأسه، إن كانت الثلاثية على الحق اللهم فاقتله، اللهم اقتله كما قال. والله فما أن ركب السيارة إلا وحبست الحادثة في السيارة ومات. هذا اللي حدث في نيجيريا.
يقول حدث في نيجيريا أن رجل صوفي وضع المصحف على رأسه وقال اللهم إن كانت السلفية على حق فاقتلني، فركب سيارته فحدثت له حادثة ومات من يومه، ومات من يومه. تخيل. فلا تخاف، لا تأمن لمكر الله. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون إيه كيف نذير؟ ها عقب ربنا وقال ايه؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ايها الأحبة في الله، بقي سؤال واحد. ذكرنا الى الان من الانبياء سبعة، اللي هيعد السبعة كلهم هياخد الجائزة. هيقول للسبعة ناقصين واحد مش هياخد ايه الجائزة. واحد اثنين ثلاثة، واحد عدهم. طيب كده انت خدت جائزة امبارح. طيب عد. نوح، شعيب، ايوب، ويونس، صالح اللي بتعصمه دايما، ابو دريس. احنا الان بنتكلم عن مين؟ لا سبعة، ذكر السبعة. جزاك الله خير. تفضل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.